لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. أهلا، هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. الحلقة هذه بتكون مختلفة. أبتخيل واحدة من الأشياء، اليوم إحنا كذا مر شهرين تقريبا من بداية الحجر وحظر التجول وكل الإجراءات اللي صارت داخل السعودية وخارج السعودية من كل الدول. أبتخيل إنه واحدة من الأشياء إنك ناسي وشلون كانت الأزمة في بدايتها. فكان فيه حلقة من أفضل الحلقات اللي أنتجناها في بودكاست المحور الثاني، تتحدث عن كيف كان المطار قبل ما تغلق المطارات للرحلات المحلية بيوم واحد، كيف كان الجمارك وعدد الشحنات اللي توصل للجمارك بعد أزمة كورونا بأسابيع. ولكن تتخيل كيف صارت اليوم. البودكاست يتكلم عن حركة التجارة داخل السعودية مع كثير من الجهات، يعني كان التصوير في الرياض وفي جدة، كان هناك مشاركة من الجمارك، مطار الرياض، الميناء، وكذلك الصحة. الحديث في هذه الحلقة ممتع، واحدة من أفضل الحلقات كما ذكرت التي أنتجناها في بودكاست المحور الثاني. هذه الحلقة اخترناها أن تكون هذه حلقة الأسبوع، أتمنى أنكم تستمتعون بها وتستطيعون تجدون حلقات أكثر إذا كنتم مهتمين بمجال الاقتصاد والأعمال على بودكاست المحور الثاني في أي من تطبيقات البودكاست التي تستمعون لهذه الحلقة من خلالها. قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمه، كذلك لا تنسوا اقتراحات لبودكاست فنجان على إيميلي abomalih@8.com. اقترحوا أفكارا معينة نناقشها أو أسماء بعينها تودون أن تروها وتسمعوها على بودكاست فنجان. أما الآن أترككم مع الوليد.
لو كنت موجود في مطار الملك خالد خلال الأسبوع اللي راح، أكيد راح تلاحظ شيء مختلف في المكان. شعور المطار المعتاد، الزخم والإزعاج والأعداد الضخمة، هالشعور ما هو موجود اليوم.
كنا نوصل بالنوبة الواحدة مقارب الـ4000 راكب، يعني خلال 8 ساعات. الآن ما توصل 1000، يعني العدد قل بنسبة كبيرة.
هذا منصور التويجري، أخصائي جمركي في الصالة الدولية بالمطار. منصور يتكلم عن ملاحظة الأعداد المسافرين المتناقصة خلال الأيام الأخيرة، سواء في القدوم أو المغادرة. ومنصور ما كان يدري أن هالأعداد بتنقص أكثر وأكثر، لأن بعد هالمقابلة بكم يوم تم إغلاق السفر الدولي من وإلى المملكة لمدة 2 أسبوع، والسبب طبعا هو فيروس كورونا. أهلا، أنا الوليد العيسى وهذا بودكاست المحور الثاني من إذاعة 8 وبالتعاون مع الجمارك. في كل حلقة بنحكي قصة من عالم الأعمال والتجارة العابرة للحدود. وعبور الحدود صارت مهمة صعبة في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا للبشر والجمادات على حد سواء، مثل ما يشهد حمد تويجي، أخصائي أول في قسم النقل السريع بالمطار.
أول يخلص باليوم مثلا كل الشركات الإجمالي تخليصهم كامل تطلع عادي 50,000 بوليصة، 40,000 بوليصة، الآن قلت تصل إلى 15,000 إلى 20,000 بسبب التعطل اللي قاعد يصير.
وإذا تتوقع أن الانحسار في عدد شحنات التجارة الإلكترونية سبب الخوف من المرض مثل انحسار عدد المسافرين، فاعتقادك خاطئ، لأن الطرود ما تنقل العدوى، مثل ما يشهد الدكتور أحمد الحقوي مدير عام مكافحة الأمراض المعدية.
لا توجد خطورة في نقل الفيروس عن طريق البضائع والشحنات من الصين بسبب عدم قدرة الفيروس للعيش في أجواء معينة على فترات طويلة خارج جسم الإنسان، ولذلك أيضا البضائع والشحنات ليست من الوسائل المعروفة لنقل الفيروسات من أشخاص إلى أشخاص آخرين.
السبب في انحسار عدد الطرود ما هو الخوف من الفيروس، السبب هو الدولة اللي بدأ فيها الفيروس، الصين. في نوفمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية بالتحديد ظهرت الحالات الأولى من المرض اللي الكل يتكلم عنه اليوم، المرض اللي قتل الآلاف ويهدد بشل الاقتصاد العالمي. بس قبل لا ينتشر هالفيروس حول العالم وقبل ما يطيح سوق الأسهم وتتعطل المصانع والشركات والمنشآت الصغيرة، كان في ناس ملاحظين الأثر من البداية. مثل رجل أعمال أحمد سبيعي اللي يملك متجر إلكتروني يستورد كل بضاعته من الصين.
يكلمني مدير مكتبنا في الصين، جاءه في السعودية في ديسمبر، في منتصف ديسمبر 2019، وقال فيه شيء يعني مرض مثل إنفلونزا الطيور كذا، فيقول ما أعطوه يعني بال في الصين في إيو. فيقول بعدها سبحان الله بدأت الحالات. رجع خوينا نهاية ديسمبر بداية إجازتهم السنوية، فكانت الإجازة بداية الإجازة ما في أي مشاكل، بدأت الحالات تبدأ الحالات تسجل أعداد في نفس المنطقة. بدأت الإجازة الناس انطلقوا من مصانعهم، مدن الصناعية حقتهم، بدأوا يروحوا المزارع والريف ويطلعون من المدينة الصناعية اللي هي ووهان اللي تصنع الأنسجة وتصنع الكمامات والمواد لاستخدام مرة واحدة. تقريبا 540 مصنع صنع الأنسجة في هذه المدينة. فمع الإجازة هم طلعوا وطلعوا وانشروا المرض، فانتشر المرض الآن في مدن 4 تقريبا. الصين عشان نضبطها، هم كثافتهم السكانية 1.4 مليار، وإحنا 30 مليون. يعني لو جينا نقارن فيما بيننا جغرافيا، هم تقريبا 22 مقاطعة وإحنا 13 منطقة إدارية. فلو جينا نضبطها وكيف سيطروا هم على وضعهم، هم قاموا يوم شافوا المرض بدأ يزيد عندهم، قالوا اللي موجود في ووهان يجلس في ووهان وما في خروج. حتى حقوق الإنسان، حتى بعض المنظمات تكلمت هذه ليست معاملة إنسان وشيء، هم جعلوا هذا الجانب خارجي وتكلموا على شيء يرونه أنه قاعد ينتشر بطريقة سريعة جدا. وهذا اللي صار الآن، أن المشكلة بدأت تنطلق وتتأثر بكثرة، بدأت تنتشر المشكلة والمرض إنفلونزا في الصين. فكل من سافر من مدينة ووهان نقل مع المرض. المدن الأخرى رجعوا بعد الإجازة يبون يشتغلون، قالوا لا ستوب، ما في أحد يشتغل. ليش؟ المرض انتشر في عدة مدن. شوي شوي مدينة إيو ما سجلت ولا حالة، يوم رجعوا عقب الإجازة بدأوا يشتغلون، بدأت تسجل الحالات 1 2 3، فبدأت الشدة.
مدينة إيو، المدينة اللي يتعامل معها أحمد بشكل مباشر، فجأة لقى أحمد نفسه في ورطة وأمام أزمة مالية ضخمة.
تعرف الطلب على الصين بشكل كبير جدا من تجارنا وتجار دول الخليج ودول العالم كلها تتطلب من الصين تصنيع. فالآن المصنعة في العالم الأولى هي الصين، فكل حاجز. فإحنا قبل الإجازة دفعنا مبلغ وقلنا نبغى البضاعة الفلانية، ألعاب أطفال، ودفعنا مبلغ آخر قلنا نبغى أجهزة إلكترونية في مدينة شنزن، ودفعنا مبالغ وبحكم مكتبنا هناك قاعدين ندفع مبالغ، فجهزت بعض الكميات وبعض الكميات ما جهزت. فدخلنا في مشكلة إنه نبغى يعني قبل الإجازة نبغى نشحن، قال لا إجازة خلوا بعد الإجازة، ما درينا بيجي مرض، فتأثرت البضاعة، فاضطرينا الآن يعني نتوقف العمل. رواتب ندفعها من جيبنا، الموظفين اللي عندنا تأثرنا كتأثر.
الأشياء اللي يقولها أحمد صارت في بدايات السنة الجديدة، في الوقت اللي كانت العالم تتكلم عن الأزمة باعتبارها مشكلة صينية بس. لكن حتى قبل ما يطلع الفيروس من الصين كان الأثر الاقتصادي للأزمة جالس ينتشر تدريجيا، وكله بسبب اعتماد اقتصاد العالم على الصين، مثل ما يشرح لنا رجل أعمال فارس التركي.
في 2003 لما انتشر فيروس سارس في الصين، الفيروس هذا تأثر على الاقتصاد بمبلغ 40 مليار تقريبا. الأثر الاقتصادي له كان يساوي 40 مليار دولار. طبعا هذا وقتها في 2003 كان الاقتصاد الصيني، الصين كانت لا تشكل من اقتصاد العالم إلا 4%. الآن اقتصاد الصين يشكل 16% من اقتصاد العالم. وغير كذا الصينيين صاروا مؤثرين يعني بشكل كبير في العالم، يعني حتى السياحة، يا أخي الصينيين أكثر، السائح الأول في العالم هو السائح الصيني. المواد، استهلاك النفط، عجب الاقتصاد تعتمد بشكل كبير جدا على الصين. ولهذا دحين تلاقي مصانع كثير، مثلا أبل، في عندك نيسان، في عندك مصانع كثير في العالم إما تضرر إنتاجها وقل أو بعضها قفل، لأنه في قطع من الصين يعني تشكل جزء كبير في تصنيع السيارة مثلا حقت نيسان، فالقطعة دي ما بتجي، فالمصنع قفل، ما يقدر يشتغل، ما يقدر يكمل إنتاج سيارة.
طبعا كل الأثر اللي تكلم عنه فارس تضاعف أضعاف كثير بعد ما انتشر الفيروس في أنحاء العالم، وبدأت الدول بالتعامل مع الواقع الاقتصادي للأزمة. الواقع اللي يقول إن الأزمة راح تستنزف ميزانيات الحكومة للحفاظ على أرواح مواطنيها، وراح تضعف القوة الشرائية وتغلق كثير من الأعمال اللي تعتمد على تجمع الناس أو التواصل المباشر مع الزبائن. وهذا الشيء اللي صار في السعودية مثلا. صدرت عدة قرارات تتعلق بتعليق عمل الأسواق والمراكز الرياضية وغيرها من المحلات والمرافق اللي تتطلب تجمع الناس، حتى المطاعم ألغت الأكل الداخلي. وبكذا يواجه أصحاب هالنوع من الأعمال خطر العيش لعدة أشهر بدون دخل مع استمرار مصاريف الرواتب والإيجارات، وكذلك مع وجود خطر نشر العدوى في حال أنهم للحين شغالين. طيب وش بيدهم يسوون؟
عندنا حاجتين. الموظفين اللي في الفروع حيداوموا بس قللنا ساعات العمل، وحاولنا الطاولات ما نخليها قريبة من بعض لبعض الطاولات، وطبعا في المعقمات، في الأشياء دي كلها الستاندرز بنحاول نمشي عليها قد ما نقدر، وبشكل يعني صارم بدون تهاون فيها. وثاني شيء موظفين الإدارة، طبعا انا الحين هخلص منك المقابله هذه وحروح اديهم الخبر انه خلاص من بكره حنداوم عن بعد، نشوف يعني، ويكون في شرط اجتماع كل مثلا كل 4 ساعات او كل 3 ساعات، او اجتماع في اليوم او اجتماعين في اليوم، يكون عن طريق الفيديو كونفرنس. وان شاء الله خير يا رب. بنتعلم يعني، انا ما بقول لك انه انا فاهم، انا احنا بنحاول نقرا، بنحاول نطلع، بنحاول نشوف ايش في تعميمات صدرت من وزاره الصحه ونمشي عليها ان شاء الله. الان الحرص والاهتمام الاول لاي انسان او اي تاجر او اي شخص رب اسره او ايا كان واحد منصبه ولا موقعه في الحياه هو سلامه افراد اسرته او افراد زملائه في العمل او الناس المرؤوسين، اللي هو يعني المنظومه الانسانيه، وليس يعني الكلام في الامور الاقتصاديه. هذا يجي في المرحله الثانيه بعد سلامه الناس. فيعني واجب علينا كلنا نحن نتخذ كافة الإجراءات الوقائية وننصاع تام لتعليمات الدولة من عدم الاختلاط أو تقليل الاختلاط أو توفير المعقمات أو الستاندرز ولا حقة النظافة. كل الأشياء هذه هي مفروض الآن تكون الشغل الشاغل لنا، وربك يعني إن شاء الله يكون معانا ونعدي المرحلة هذه على خير.
فعلاً كثير شركات ومؤسسات جالسة تعتبر مسؤوليتها الأولى هي الحفاظ على صحة موظفيها وعملائها، فصاروا يحطون السلامة العامة قبل الربح، خصوصا بعد إعلان برنامج مؤسسة النقد لدعم تمويل القطاع الخاص اللي راح نناقشه أكثر في حلقة قادمة. فإذا أنت شايل هم موظفينك وبنفس الوقت ما تقدرون تداومون عن بعد، ضروري تكون تلتزمون بطرق الوقاية من الفيروس، الطرق اللي لخصها لنا الأستاذ يوسف الهذلول مدير التوعية بوزارة الصحة.
رقم 1، المعلومة ليست شيء بسيط تأخذه من أي مكان أو تأخذه من رسالة واتساب تجيك من واحد عن واحد عن واحد مجهولة المصدر. أخذ المعلومة من المكان الصحيح، هذه أهم من أهم الرسائل. رقم 2، في بعض التوجيهات الصحية اللي ينصح فيها لمثل هذه الأزمة تحديدا، مثال غسل اليدين. حنا مجتمع الحمد لله مسلم، نتوضأ ونغسل قبل الأكل وبعد الأكل. حنا قد ينقصنا الطريقة أو كيف أن يكون التغسيل بشكل جيد. يوصح عبر كثير من التوصيات العلمية أن يفترض التغسيل اليدين يصل 40 ثانية طريقة الغسل، ونزلنا فيها فيديوهات توضيحية بشكل جدا كبير أنه كيف تغسل أو حتى كيف تعقم يدينك. هذه تقريبا نعتقد أنها المسج الثاني أو الرسالة الثانية الكبرى تجاه الأزمة هذه. رقم ثلاثة، عندنا بعض الممارسات الخاطئة اللي قد تساهم في سرعة العدوى المتعلقة في أنه الواحد يعطس بمنديل أو مرفق. الأهم أنه ما يكون على جلد بيلامس فيه غيره فيما بعد. هذا من الكمام. طبعا شاهدنا كثير أول أزمة، الآن أحس أنها كأنها بدأت تخف شوي. الكمام هو البعض يعني قد ما يعرف أنه لا يستخدم إلا بحالتين، إذا أنت مصاب ترغب بعدم النقل، أو أنت ممارس أو تحتك بمصاب. أما أنك تعتقد أنه الكمام هو يجعل الفيروس لا يصيبك هي معلومة خاطئة. هي اليدين تقريبا أحد أهم الحصون. ليش؟ اليدين جسر من الخارج إلى داخل جسمك، إذا حكيت عينك أنفك فمك هي ما التقط، يعني اللي طاح على اليد ان جالس توصله من خلال. فيفترض دائما الابتعاد عن لمس المناطق الثلاث، خصوصا اذا انت ما انت مغسل ومطهر معقم يدينك بشكل كافي.
بجانب الاحتياطات الصحيه كذلك ضروري تاخذ احتياطاتك الماليه، مثل ما تعلم أحمد سبيعي من هالأزمة.
لا قدر الله صارت أزمة أخرى، إيش بتسوي؟ لابد يكون عندك مثل ما يقولون يعني رصيد، مخزون مستقبلي للاستهلاك، مستقبلي للرواتب. أنت عندك تقريبا طاقم من العمالة، طاقم من المحاسب وفريق العمل، هذا كيف تصرف عليهم لا قدر وقف عملك؟ فإحنا جتنا أزمة للأمانة، أنه تأثرنا، ما بضاعة انتهت وسيرتنا محجوزة في مصانع في الصين، وكذلك ما عندنا شيء نقدر نبيعه ونشتغل. فالواحد لابد أنه يرتب أموره ويصير عنده مخزون يستطيع أنه يتفادى لا قدر الله المشكلات المستقبلية. أقل شيء يكون عندك مخزون لمدة 3 إلى 4 شهور مستقبلية تقدر تعالج فيها أمورك.
لكن هالكلام ما يعني بالضرورة أن كل الشركات جالسة تتضرر بنفس الدرجة. بالعكس، في قطاعات جالسة تزدهر في ظل الأزمة، مثل قطاع التواصل بالفيديو أو قطاع الترفيه بالمحتوى، اللي أسهمهم كانت تصعد في ظل هبوط باقي السوق. والسبب طبعا أن الطلب على هالخدمتين يزيد بحكم استخدام الشركات لنظام العمل عن بعد وقضاء الناس الأغلب وقتهم في البيت. ويمكن هذا الشيء الغريب في هالأزمة، صحيح أن أثرها الاقتصادي سيء بالمجمل، إلا أنها كذلك أعطت فرصة مميزة لبعض القطاعات أنها تطور من نفسها أكثر عشان توفر حلول مبتكرة، مثل ما يلاحظ فارس التركي.
يعني أنا أقول لك، لو كان واحد عنده فكرة مدرسة عن بعد وجاء ياخذ تصريح من وزاره التعليم، على الاغلب حيقولوا يا عم يمشي روح استاجر مبنى زي الناس، ولا ابني مبنى وعلى هذه الكراسه المواصفات حقتنا ولا تجينا. انا متاكد اليوم لو هذا نفس الشخص راح له ثاني مره حيرحبوا فيه وحيتعاملوا معاه وحيقول له، حيقولوا له فين التقنيات اللي كنت بتقول عليها ويلا نبي نسمع منك. ففعلا هذه الازمه خلتنا بالغصب كنا نروح للمستقبل.
نروح للمستقبل بالغصب، او مثل ما يقول احمد سبيعي،
والأزمات هي تصنع الثروات. فدائما يقولون إذا جت أزمة تجي الحلو.
والأزمة في بال أحمد ما هي أزمة العمل في ظل انتشار الفيروس أو أزمة العمل عن بعد. الأزمة اللي أحمد يفكر فيها هي أزمة اعتماد اقتصاد البلد على الاستيراد من الخارج.
سابقا كنت أقول خلاص أنا راح أشتري جاهز وفي التصنيع ويحط لي اسمي واللوجو والبراند حقي وخلاص وأجيبه جاهز من الصين مباشرة. يوم جت المشكلة هذه والأزمة، بالعكس أنا أفكر الآن أني أصنع كل شيء عندي. لا قدر الله صارت مشكلة، صار حرب، صار زلزال، صار فيضان عندهم، ومن هذه الأمور قد أتعطل جميع بزنسي، قد أتوقف، ما أستطيع، خلاص أشل عملي كامل أني مستعين بالله سبحانه ثم بالصين.
والكلام اللي يقوله أحمد ما هو كلام افتراضي. قبل سنة تقريبا صار حدث داخلي في الصين إلا أنه أثر على الاقتصاد والمتاجر الإلكترونية في السعودية، مثل ما يتذكر حمد تويجري.
مثل مشاكل هونغ كونغ السابقة اللي صارت، المعارضات اللي صارت وصارت المشاكل السياسية اللي صارت في الصين أثرت نسبيا على الموضوع الشحن من الصين، لأنه كان فيه مشاكل داخلية في الصين وليس دولية، فالموضوع لازم يقفل ذاك الفترة، لأن كل ما حل الموضوع اللي صار بين الصين وهونغ كونغ انحلت الموضوع وانتهى الموضوع ومشت الأمور ورجعت لمجاريها.
هذا التأثير الضخم يخلي أحمد يفكر بشكل جدي بضرورة الصناعة المحلية.
سمو سيدي له سؤال مع وزير الصناعة الأستاذ بندر الخريب وقال له الشماغك وين مصنوع؟ فعلا هذه رسالة، وين مصنوع الشماغ؟ إذا إحنا بنصنع كل شيء من الصين هذه مشكلة بحد ذاتها، أو إذا قلت والله شماغي إنجليزي يعني إحنا ما نقدر نصنع، ليش نستعين بالآخر؟ إحنا شباب ومستعدين إن شاء الله نعمل 30-40 سنة قادمة، ومستعدين إن شاء الله بتكاتف الجهود والتسخير وتسهيل الأمور بإذن الله نكون صنع. لو نبدأ في السنة 2020 10% منتج سعودي و90% مستعان من القطع خارجا، يعني السنة اللي بعدها 20% تصنيع سعودي و80% قطع خارجية، وهكذا لين نوصل إن شاء الله رؤية 2030 إحنا نكون بإذن الله صنعنا 100% منتجات كثيرة في السعودية.
خلال الحلقات القادمة من المحور الثاني راح نغطي أثر كورونا على عالم التجارة والتجار، كيف تنقذ الشركات المهددة نفسها، وكيف تستغل الشركات الأخرى الفرص اللي أتيحت لها. خلوكم معنا. أنتج هذه الحلقة أنا لوليد العيسى، مازن العتيبي والعنود شوير، حررها محمد الحسن، صورها محمد نادي، راجعها ثمود بن محفوظ وأسيل عبد الله، وأشرف عليها عبد الرحمن بن مالح، عادل بارجا والعنود شوير.
شكرا لكم، شكرا لكل من عمل على بودكاست المحور الثاني. إذا عجبتك الحلقة فقط اشترك في بودكاست المحور الثاني، وهناك عدة بودكاستات ننتجها في إذاعة ثمانية، 7 برامج بودكاست ننتجها في إذاعة ثمانية. تستطيع بحث بثمانية في أي من تطبيقات البودكاست وستجد كل برامج البودكاست التي ننتجها، كل واحد في مجال. ممكن تلقى لي خليك تشوف أفضل من فنجان، يعني ما أتوقع. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك إن شاء الله يا رب بعد العيد يصبح الحال أفضل. حتى ذلك الحين ألقاكم.